يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم، سلام على وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء، سلام على بقية الله وأنتم، سلام عليكم. هذا هو برنامج الخاتمة الجزء الرابع من ملف الكتاب والعترة. أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يقول لكميل: يا كميل، لا تأخذ إلا عنا تكن منا. يا كميل، ما من حركة إلا وأنت محتاج فيها إلى معرفة. الحلقة التاسعة بعد العاشرة، فاصل ونلتقي. عن ابن أبي عمير عمن ذكره عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه قال: قلت له: ما بال أمير المؤمنين عليه السلام لم يقاتل مخالفيه في الأول؟ قال: لآية في كتاب الله عز وجل: لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. قال: قلت: وما يعني بتزايلهم؟ قال: ودائع مؤمنون في أصلاب قوم كافرين، فكذلك القائم عليه السلام لن يظهر أبدا حتى تخرج ودائع الله عز وجل، فإذا خرجت ظهر على من ظهر من أعداء الله عز وجل جلاله فقتله. لازال حديثي يتدفق في الموضوع نفسه الذي دارت حوله الحلقات المتقدمة. مرجعية السيستاني صمام أمان للبرنامج الأمريكي في العراق، وليست صمام أمان للدين ولا للشيعة. تلك هي الحقيقة التي يؤكدها الواقع وتدل عليها الوثائق والحقائق. مر الكلام في الشاشة الأولى مثلما يعرف المتابعون لهذا البرنامج، فإنني قد اتبعت أسلوب الشاشات المتعددة لعرض المعطيات والتفاصيل والوثائق، بما يناسب موقعها في كل شاشة من الشاشات. الشاشة الأولى مرت علينا وقد عنونتها كتاب بريمر، والشاشة الثانية مرت علينا أيضا في الحلقة الماضية وقد عنونتها الجوقة السيستانية الأمريكية. في هذه الحلقة سأفتح الشاشة الثالثة وعنوانها الحشدان، الحشد الإيراني والحشد الأمريكي. الحشد الإيراني واضح لديكم، الميليشيات، الفصائل، القوات التي ترتبط ارتباطا مباشرا بإيران، ولا أحتاج إلى شرح أو توضيح أكثر من ذلك. أما الحشد الأمريكي فهو الحشد المرجعي، حشد المرجعية. المرجعية توظف حشدها في هذه اللحظة وفي غيرها، توظف حشدها لأجل تحقيق البرنامج الأمريكي في العراق. عنوان حديثي واضح، فإن مرجعية السيستاني صمام أمان للبرنامج الأمريكي في العراق، وحشد المرجعية جزء من مؤسسات ومن شؤون مرجعية السيستاني. فهذا هو عنوان هذه الشاشة، الحشدان، إنهما الحشد الإيراني والحشد الأمريكي. لن أذهب بعيدا بكم، وإنما سأجعل فاتحة حديثي من هذه النقطة. من يوم الجمعة 3/1/2020، من هنا سأبدأ الحديث، لن أعود إلى ما قبل ذلك. وإن كانت الأمور تعود إلى ما قبل ذلك، ولكنني سأبدأ حديثي من هذا التاريخ 3/1/2020. في هذا اليوم القوة الأمريكية قتلت سليماني والمهندس قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس ومن معه. الأمريكان قتلوا سليماني والمهندس، وبذلك وجهوا ضربة قاصمة للحشد الشعبي في العراق. هذه الضربة القاصمة لا زال الحشد الشعبي يترنح منها، ضربة محكمة قاتلة إلى أبعد الحدود. القضية لم تكن لقتل رجل، رجلين، ثلاثة، هذه الضربة كانت ضربة قاصمة لهذا التشكيل العسكري للحشد الشعبي وتحديدا للحشد الإيراني، فإن الحشد المرجعي لم يكن مباليا إلى حد كبير بالذي قامت به القوات الأمريكية عبر طائرتها المسيرة، حيث قتل سليماني والمهندس ومن معه. الضربة القاصمة كانت للحشد الإيراني، ما أعتقده من أن الحشد الإيراني سيبقى مترنحا، لا أعتقد أنه سيعود إلى حالته الأولى. ضربة قاهرة جدا حين قتل الأمريكان سليماني والمهندس. لا أريد أن أتشعب في هذه النقطة، إنما جعلتها بداية لحديثي، من هنا يكون حديثي وتكون المعطيات التي ستعرض في هذه الشاشة، أعني الشاشة الثالثة، الحشدان، الحشد الإيراني وهو معروف لديكم، والحشد الأمريكي وهو حشد المرجعية. نذهب إلى فاصل. عن أبي خالد الكابولي قال: سألت أبا جعفر عليه السلام باقر العلوم صلوات الله عليه، سألت أبا جعفر عليه السلام أن يسمي القائم حتى أعرفه باسمه، فقال: يا أبا خالد، سألتني عن أمر لو أن بني فاطمة عرفوه لحرصوا على أن يقطعوه بضعة بضعة. قوات الحشد الإيراني أو الأمريكي، ومرادي كما قلت قبل قليل من الحشد الأمريكي هو حشد مرجعية السيستاني، لأن الأمور بخواتيمها بعواقبها، الخاتمة والعاقبة للحشد السيستاني هو في خدمة البرنامج الأمريكي في العراق، بحسب ما يريد السيستاني، لأنه صمام أمان للبرنامج الأمريكي في العراق. هذه المشكلة مشكلة الانشقاق في الحشد الشعبي ليست وليدة اليوم، هذه المشكلة نشأت منذ اللحظة الأولى لتأسيس قوات الحشد الشعبي، منذ اللحظة الأولى هناك قوات تابعة لإيران وهناك قوات تابعة للسيستاني منذ اللحظة الأولى. أنا لا أريد أن أتحدث عن تلك الفترة، وإنما جعلت بداية حديثي من يوم الجمعة 3/1/2020، لأن قادة الحشد الأمريكي يعني الحشد السيستاني بدأوا يتحركون بشكل واضح للانفصال عن منظومة الحشد الشعبي منذ هذا اليوم، منذ 3/1/2020. لهذا السبب أنا اخترت هذا التاريخ وجعلت بداية حديثي من يوم 3/1/2020. قبل هذا التاريخ الاختلافات موجودة، والانفصال على أرض الواقع كان موجودا، وشواهده كثيرة جدا، وأنا هنا لست بصدد طرح تأريخ هذا الخلاف وهذا الانفصام وهذا الانفصال. الذي أريد أن أصل إليه في هذه الشاشة من أن حشد المرجعية هو جزء من برنامج مرجعية السيستاني لخدمة المشروع الأمريكي في العراق، وهذا سيتجلى لكم من خلال المعطيات التي ستعرض في هذه الشاشة وبالوثائق وبالحقائق. أنا لا أتكلم جزافا، لكنني كما قلت لكم فيما مر في الحلقات الماضية، عليكم أن تصبروا حتى تكتمل كل الشاشات، وحينئذ تستطيعون أن تستنتجوا الصورة الأوضح، الصورة الأكمل. إذن لابد أن تتذكروا من أن بداية حديثنا هي من 3/1/2020، إنه اليوم الذي قتل الأمريكان فيه سليماني والمهندس ومن معهم، ومنذ تلك اللحظة بدأ المسؤولون في حشد المرجعية الذي اصطلحت عليه الحشد الأمريكي، بدأوا يعملون بجد للانفصال عن منظومتي، عن تشكيل الحشد الشعبي. تأريخ آخر له علقة بالموضوع على ما يبدو، أو على الأقل بحسب ما أعتقد، 12/3/2020. ما الذي حدث في هذا اليوم؟ أيضا القوة الأمريكية قصفت عدة مواقع للحشد الإيراني، فهل آذت الحشد الأمريكي يعني الحشد المرجعي؟ ليس هناك من أذن قد ألحق بمواقع الحشد الأمريكي، لكن حدثت عملية قصف لمطار كربلاء والذي هو قيد الإنشاء. القوة الأمريكية قصفت مطار كربلاء، حكاية غريبة. مطار كربلاء مؤسسة مدنية لا علاقة لها بالجانب العسكري، وهذا الأمر لا يخفى على الأمريكان، بل لا يخفى على أي أحد في العراق. مطار كربلاء أصلا لا توجد فيه بنايات أو مخابئ، لا توجد فيه أمكنة كي يكون موضعا أو محلا لقوات عسكرية. على أي حال، القوة الأمريكية قصفت مطار كربلاء الذي هو قيد الإنشاء، هو في طور العمل والبناء، قصفته. وشاع ما شاع في الإعلام من أن جزءا من قوات الحشد كانت موجودة هناك. قطعا سيتبادر إلى الأذهان من أن القوات التي تتواجد هناك ستكون من حشد المرجعية، من حشد العتبات كما يطلقون على تلك القوات. هذا سيتبادر إلى الأذهان، مع أن هذا الأمر لا حقيقة له على أرض الواقع. مطار كربلاء مؤسسة مدنية لم يكتمل إنشاؤه، هو قيد الإنشاء، لا صلة لهذا المطار بأي نشاط عسكري. لماذا قصفه الأمريكان إذن؟ هل الأمريكان أغبياء إلى هذا الحد؟ هل الأمريكان لا يمتلكون المعلومات الكافية؟ هذا الكلام منطقي. لماذا قصف الأمريكان مطار كربلاء إذن؟ إنها خطوة في نفس الاتجاه لعزل الحشد الإيراني وإخراج الحشد الأمريكي بعيدا عنه. إنني أتحدث عن حشد مرجعية السيستاني، هذه خطوة في نفس الاتجاه حتى يحدث في الأذهان، في أذهان عامة الشيعة وفي أذهان أتباع السيستاني، من أن الأمريكان مثلما يعادون الحشد الإيراني يعادون الحشد السيستاني. البرنامج هو هو، كما حدثنا بريمر في كتابه، من أن السيستاني لم يكن عنده من مشكلة أن يلتقي أو أن يتواصل مع الأمريكان بشكل مباشر، لكن ذلك سينعكس سلبا على سمعته في الوسط الشيعي. ولذا كانت المخاتلة وكانت المخادعة وكان التواصل عبر الوسائط وعبر الرسائل السرية، وهذا الأسلوب أسلوب المخاتلة أسلوب يبدع فيه السيستاني. وإذا أردتم أن تعرفوا تفاصيل أكثر عن أسلوب المخاتلة السيستاني فعودوا إلى برنامج مجزرة سبايكر. هو مشهد آخر من مشاهد المخاتلة والمخادعة. الأمريكان ضربوا مطار كربلاء للحفاظ على ماء وجه الحشد السيستاني من أن الأمريكان مثلما يعادون الحشد الإيراني يعادون الحشد السيستاني. منطقيا لماذا يكون ممدوحا الذي تعاديه أمريكا في الثقافة الشيعية أو في الثقافة الإسلامية عموما وفي الثقافة العربية خصوصا؟ تلك إشكالية كبيرة نشأت لأسباب، منها ما هو سياسي، منها ما هو عسكري، ومنها ما هو تاريخي، ومنها ما هو عقدي، وهكذا. أنا لا أريد الخوض في كل هذه الجزئيات، ونحن إذا توجهنا إليها ودققنا النظر فيها لوجدناها تفاهة في تفاهة، ولكن الشعوب هكذا تخدع، يخدعها الإعلام ويخدعها الحكام ويخدعها علماء الدين وتخدعها أحزابها إن كانت سياسية أو كانت دينية. الكلام يطول في هذه التصاريف وهذه التجاويف. أعود إلى هذا التاريخ 12/3/2020، الأمريكان قصفوا مطار كربلاء، ولا علاقة لمطار كربلاء لا من قريب ولا من بعيد، بتشكيل الحشد الشعبي بشقي الإيراني والسيستاني الذي اصطلحت عليه الأمريكي، فعاقبة أمره هي هذه. قصفوا مطار كربلاء، ومطار كربلاء كان عنوانا للفساد السيستاني، سرقة كبيرة ارتبطت بهذا العنوان، بعنوان مطار كربلاء. هناك حلقة مفصلة عن السرقة السيستانية وعن الفساد السيستاني فيما يتعلق بالاستثمار في مطار كربلاء، حلقة مفصلة من برنامج مجزرة سبايكر، لأنها طويلة سنقسمها إلى جزئين، وسنعرض الجزء الأول في هذه الليلة ويعاد نهارا، أما الجزء الثاني سيعرض في الليلة القادمة، والأوقات ستوضع على الشاشة، أوقات عرض هذه الحلقة بجزئيها. أتمنى عليكم أن تتابعوا هذه الحلقة بجزئيها كي تطلعوا على تفاصيل الفساد السيستاني والسرقة السيستانية الواضحة فيما يرتبط بإنشاء مطار كربلاء. ستجدون الوثائق والحقائق والتفاصيل والمعطيات بشكل واضح وصريح. سأشير إلى بعضها لأن الحديث يرتبط بها ولا أستطيع أن أتركها بالكامل. رجاء اعرضوا لنا الفيديو الذي يتحدث فيه في برنامج تلفزيوني محافظ كربلاء السابق عقيل الطراحي يتحدث عن مطار كربلاء وعما يجري في أجواء عبد المهدي الكربلائي. نحن والفيديو.
جينا قعدنا ويا السيد هادي العامري أنا والأخ أبو حمزة رئيس المجلس قعدنا في بغداد بمطار بغداد التقى ويا 15 شركة على ما أتذكر وهو السيد الوزير كان الأستاذ هادي العامري كان موجود ووكلاء الوزارة وغيرهم وإحنا كنا مستمعين. من طلعنا قلت للأخ أبو حمزة سعد نصيف رئيس المجلس قلت المطار ما راح يصير. قال ليش؟ قلت له الجماعة ما عندهم رؤية واضحة شلون يردون ينطون المطار ما يدرون ينطون
يا جماعة
وزارة النقل
زين
ما يدرون ينطوا استثمار ما يدرون ينطوا بي او تي تي او تي انا ما اعرف من المصطلحات الشراكة لو هم ينفذون الى اخره. صارت مجموعة لقاءات تجي شركات علينا انا باعتباري محافظ تجي شركات تقول يابا احنا نريد قضية المطار تريد يصير. بهالاثناء صار التبدل مال الوزارة صار الأستاذ باقر جبر هو وزير النقل بدون المشورة وياي أنا كمحافظ على الأقل
زين.
ما أسمع إلا أنه هذا الملف تحول بعهدة العتبات المقدسة العتبة الحسينية المقدسة. أنا مفرحت عندهم مشاريع جيدة العتبات وكنت أتمنى أنه القضية تنجح
زين.
وقعدت ويا سماحة الشيخ عبد المهدي الكربلائي اللي هو أحرص مني على حصول المطار
زين.
لكن يبدو أن في أدواته هناك إشكالات أنا بصراحة أحكيها وإلها مقايدة
تحليل لو عندك معلومة
لأن حاجة هي أنا منطي مجموعة تفاصيل
لا قلت شيئة. يبدو أن هناك في أدواته إشكالات
يعني أحيانا اللغة الدبلوماسية تحتاجها بالكلام
فإذن هي معلومة
زين. من قعدت شو اسمه سمحت الشيخ طلب من عندي عفوا قبلها هذه أي شركة تجي قمت أذذها لهناك يابا أكون عتبات روحوا لهم لأن هم صار الملف يمهم أنا بالنتيجة أريد المطار يصير على أي حال. الآن في اليوم سمحت الشيخ اتصل قال الأخوة بالشركة يردون يشوفوك شركة خيرات السبطين أجوا حضروا يمي ثلاث أخوان مدير الشركة واحد من عندهم. هذا الحكي صار لفد لعله سنتين ونص
بهالحدود
فشل حولي على المطار وأنه إحنا عندنا شركة صينية اجت عندنا كذا. محصلة الكلام لم أفهم منه شيئا فسر الماء بعد الجهد بالماء يعني ما يعطيني معلومات زين. أنا بالنتيجة
شركة خيرات السبطين هي إلها تجربة ببناء مطارات؟
لا هو هذا الكلام وهذا كلام أنا اعتراضي هذا
ايه؟
أنا اعتراضي هذا
زين.
أنا اعتراضي
إذن هم شركة وسيطة؟
لا وصار بعهدتهم المطار صار بعهدتهم ويردون يأخذوا استثمار
زين.
فمن سمعت من عندهم خلصنا قال انت شو تقدم لنا؟ قلت والله كل شيء ما اقدم لكم. قال ليش؟ مو هاي للحسين. قلت له هذني اللي بيحين علينا هذني احنا نعرف لهم
زين
هاي بصراحه
بالدارج ايه.
قلت له الحسين عليه السلام ما له دخل بالمطار احنا نريد نسوي مطار حتى نخدم زوار الحسين ونخدم اهالي الحسين
زين
اهالي المدينه.
لن اعلق شيئا التفاصيل موجودة في الحلقة التي أشرت إليها والتي ستبث في هذه الليلة والليلة القادمة. أذهب بكم إلى فاصل أذان العشاءين وصلاتهما بحسب التوقيت المحلي لمدينة لندن، وبعد الفاصل نلتقي إن شاء الله تعالى. عن منصور قال: قال أبو عبد الله الصادق صلوات الله عليه: يا منصور، إن هذا الأمر لا يأتيكم إلا بعد إياس، لا والله حتى تميزوا، لا والله حتى تمحصوا، لا والله حتى يشقى من يشقى ويسعد من يسعد. حياكم الله. قبل فاصل أذان العشاءين وصلاتهما بحسب التوقيت المحلي لمدينة لندن، كنت قد عرضت عليكم مقطعا من برنامج تلفزيوني يتحدث فيه محافظ كربلاء السابق عقيل الطريحي عن مشكلة مطار كربلاء الدولي، وأنا لا أريد أن أعيد الكلام المتقدم، وإنما سأعرض لكم صورة لرسالة بعث بها وزير التخطيط السابق في ظل الحكومات السابقة الدكتور جواد هاشم، بعث بها إلى رئيس وزراء العراق حيدر العبادي، تتناول موضوع الفساد في مطار كربلاء. رجاء اعرضوا لنا صورة الرسالة. هذه الصفحة الأولى من رسالة الدكتور جواد هاشم وزير التخطيط العراقي السابق. رجاء اعرضوا لنا الصفحة الثانية، واعرضوا لنا الصفحة الثالثة. الرسالة موجودة عندي على الطاولة، لن أقرأها بتمامها، بشكل مختصر جواد هاشم وزير التخطيط السابق في العراق في الحكومات السابقة كتب رسالة إلى رئيس وزراء العراق حيدر العبادي يذكر له الفساد في صفقة الاستثمار المرتبطة بمطار كربلاء الدولي، قيمة الصفقة 500 مليون دولار، نصف مليار، مبلغ كبير ما هو بقليل، يوكل هذا العقد وهذا الاستثمار إلى شركة صغيرة مسجلة في بريطانيا، هذه الشركة بحسب الوثائق ما تملكه من أموال لا يصل إلى 1,000,000 باوند هنا في بريطانيا، وهي ليست متخصصة في بناء المطارات بل في كل تأريخها التجاري والعملي. ما قامت ببناء جدار واحد وليست بناية، فضلا عن مطار دولي. هو هذا فساد المؤسسات المرجعية، وتحديدا أتحدث عن المرجعية السيستانية. هذا لا يعني أن المرجعيات الباقية ليست فاسدة، إنها فاسدة ومفسدة. مما جاء في رسالة جواد هاشم إلى حيدر العبادي، أولا وفقا للوثائق المنشورة على الموقع الرسمي البريطاني للشركات، فإن الشركة المسمات كوبر تشيس ليميتد، وهي الشركة التي أوكل إليها أمر المطار، فإن الشركة المسمات كوبر تشيس ليميتد لا علاقة لها بإنشاء المطارات، بل إنها شركة أسست في 20 نوفمبر 1990 لأي شيء؟ لبيع التلفزيونات والهواتف. الشركة لا علاقة لها بإنشاء المطارات أو أي نوع من البناء والإنشاء. للتأكد يرجى مراجعة الموقع الرسمي البريطاني الذي يتخصص بشؤون الشركات المسجلة على الأراضي البريطانية، وذكر له العناوين الإلكترونية. في النقطة الثالثة، وفقا للوثائق المرفقة التي أرفقها بالرسالة، تعتبر الشركة من الشركات الصغيرة، وبذلك أعفيت من الخضوع للضرائب البريطانية. شركة أعفيت من الخضوع للضرائب البريطانية لأنها صغيرة ولا تملك رأس مال كبير وليس لها من نشاط واسع، فكيف يوكل إليها أمر هذا المشروع الكبير؟ النقطة الرابعة، وفقا للبيانات المتوفرة ليست للشركة نشاطات في بريطانيا، ولم تقم ببناء أي شيء في أي مدينة في العالم، فكيف بمطار كربلاء الدولي الذي أحال المطار على هذه الشركة الغريبة العجيبة؟ شركة خيرات السبطين، وهي من شركات المرجعية السيستانية، من شركات محمد رضا السيستاني التابعة للعتبة الحسينية. لا أريد أن أقرأ كل الرسالة، أتمنى عليكم أن تعودوا إلى الحلقة الخاصة بهذا الموضوع، والتي سيبث جزء منها الليلة والجزء الثاني في الليلة القادمة. مشكلتنا عويصة، مطار النجف شقيق مطار كربلاء، لكن مطار كربلاء لم يتم إنشاؤه لحد الآن. مطار النجف دخل حيز العمل منذ فترة. رجاء اعرضوا لنا الفيديو الذي تتحدث فيه النائبة البرلمانية هدى سجاد عن جانب من الفساد في مطار النجف. وللعلم فإن الكلمة الأولى والأخيرة على النجف وعلى مطارها وعلى حكومتها المحلية هي لمحمد رضا السيستاني فقط. بإمكانه أن يكافح الفساد وبإمكانه أن يصلح الأمور، ولكنه يرضى بالفساد كي يغطي على فساده الأكبر. رجاء اعرضوا لنا هذا الفيديو.
لا، بقرار من العبادي شال المطار، شال مجلس إدارة المطار لمدير من بغداد. اسمعني، جاب لمدير من بغداد، ما مدير مطار بغداد حطه وين؟ حطه بالنجف. طبعا طببه بسوات، ما يقبلون يطلعون مجلس الإدارة. قوة يلا طببه، طب المدير التنفيذي. طبعا من اجى المدير التنفيذي الجديد كشف 53 دعوة قضائية محالة للقضاء، مو للنزاهة، للقضاء، يعني محطة النزاهة. واحد من العقود اللي عليه دعوة، هذا اللي صراحة أني ضحكت عنده وصبحت بائسة من ما شفته. عقد لشراء معدات وأجهزة.
بيش العقد؟
107 مليون دولار.
107 مليون
تقريبا
دولار.
ورا 7 أشهر تسوي له صيانة.
للعقد؟
لا، للمعدات.
للمعدات،
هو يعني معدات
بموجب العقد.
مبلغ. جينا للإدخال ما لنا المعدات، ما مشتريهن أصلا.
ايه؟
يعني لا عقد التجهيز، المعدات موجود وتصلحت وهي ما هي،
وانصرفت فلوس التصليح،
وانصرفت فلوس التصليح لشركة بقرار مجلس إدارة. وين رايحين احنا بالبلد؟ مجلس إدارة تابع الجهات معينة ويسندوا كل راسها الكبرى.
مبروك على الشيعة بمرجعيتها الرشيدة. سناء الموسوي نائبة برلمانية عن النجف، وهي رئيسة لجنة برلمانية للتحقيق في فساد مطار النجف، تحدثنا عبر الشرقية نيوز.
كشفت رئيسة لجنة التحقيق بملف مطار النجف النائب سناء الموسوي عن وجود هدر بقيمة 200 مليون دولار، مشيرة إلى حائل ملفا متعلقا بالمشروع إلى هيئة النزاهة. أضافت الموسوي لشرقية نيوز أن نسب الإنجاز في مشاريع تطوير المطار تتراوح بين 1 و2%، وأن الجهة المشرفة تهدد بمنح المطار إلى كتلة سياسية واحدة إذا ما استمرت الضغوط حسب تعبيرها.
بعد زيارة المطار والاطلاع على المشاريع وجدنا نسبة إنجاز المدرج هي 1%، وتم يعني إحالة المشروع ب 72 مليون دولار، وتم تسليم المقاول 20 مليون دولار رغم نسبة الإنجاز 1%. أما صالة فنسبة يعني المبلغ 109 مليون دولار، وتم إضافة ملحق وأصبح 149 مليون دولار، وتم استلام المقاول 34 مليون دولار ونسبة الإنجاز 2%. هذه المشاريع المهمة واللي بها هدر للمال العام بشكل واضح أعطيت في فترة توقف الإعمار في العراق في عام 2016. أصبحت الأجور قليلة، أصبحت مواد البناء قليلة، أصبحت يعني أجور العمل كلها قليلة، بالتالي اليوم أحال بمبالغ طائلة ولم تنفذ الفترة التعاقد انتهت لحد هذه اللحظة لم تنفذ هذه المشاريع. تم إحالة الملفات هذه إلى هيئة النزاهة، 57 ملف موجود في هيئة النزاهة بها هدر للمال العام، يعني نطلع مبلغ المدرج والقاعة الصالة 200 مليون دولار تقريبا هدر للمال العام بتنفيذ مشاريع تنفيذ الأمانة، مشاريع الاستثمارية وغيرها من المشاريع. هذا الملف الحيوي واللي أعطي إجازة استثمارية رقم واحد في العراق يشوبه كثير من الملفات الفساد، أرسلنا كتاب إلى يعني مجلس الأعلى لمكافحة الفساد بإحالة هذا المشروع للتحقيق من قبل الأمانة العامة لمجلس الوزراء. مع الأسف لحد هذه اللحظة لا توجد شيء على أرض الواقع يخص مطار النجف ما عدا اللجنة اللي موجودة في مجلس النواب، وفي كل يوم نهدد بإحالة المشروع إلى كيان سياسي يأخذ استثمار، وأكو ضغط على مجلس المحافظة.
مطار النجف وهو في حيز العمل وهذه المبالغ الهائلة التي تهدر، والقضية أكبر من ذلك. إنما جئت بمطار النجف مثالا، هذا وهو في حيز الشغل، وهكذا هو الفساد وهو الخراب، فما بالكم ومطار كربلاء إلى الآن لم يتم إنشاؤه، ومنذ سنين. وبهذا المقدار المالي الهائل، نصف مليار دولار، لا أريد أن أتحدث أكثر من ذلك، لكنني سأعرض لكم فيديو يتحدث فيه مدير مطار النجف مرتضى جبار، يقول بأنهم سيحيلون مطار النجف وهو في وضع الشغل والعمل، سيحيلونه لأجل تطويره إلى أي جهة؟ إلى نفس الشركة التي التزمت مطار كربلاء، إلى الشركة التي حدثتكم عنها قبل قليل، كوبر تشيس ليميتد، إلى نفس الشركة يحيلون مطار النجف. لماذا؟ لأن هذه الشركة على صلة بالشركات السيستانية، خيرات السبطين وغير خيرات السبطين. رجاء اعرضوا لنا هذا الفيديو.
من أجل زيادة القدرة الاستيعابية لوقوف الطائرات في داخل مطار النجف الأشرف الدولي، أنجزت الملاكات الهندسية والفنية الساحة الأولى لوقوف الطائرات على مساحة أرض بلغت أكثر من 35 ألف متر مربع، والمخصصة لاستيعاب 4 طائرات من الحجم الكبير، في الوقت الذي بوشر العمل لإنجاز الساحة الثانية التي تستوعب 14 طائرة من ذات الأحجام الصغيرة، حيث بلغت كلفة المشروع الكلية أكثر من 7.5 مليار دينار. مطار النجف الأشرف الدولي ومنذ افتتاحه في عام 2008 لم يشهد سوى إنشاء ساحة واحدة لوقوف الطائرات، وجاءت الحاجة الملحة لإنشاء الساحات الإضافية، وذلك بعد زيادة عدد شركات الخطوط الجوية المتعاقدة مع إدارة المطار، والتي أبرمت عقدا استثماريا مع شركة كوبر جيتز البريطانية في خطوة مستقبلية ينشد من خلالها القائمون على المطار ليدرج في مصاف المطارات العالمية.
شركات الطيران المتعاقدة مع مطار النجف فصل أعداد هذه الشركات إلى 25 شركة طيران، كطيران الخليج، طيران إيران إير، الطيران الملكي، الخطوط الجوية التركية. الخطوة القادمة إن شاء الله أن مطار النجف أحيل على الاستثمار إلى شركة كوبر جيس البريطانية، وهي شركة متخصصة بهذا المجال. سيكون هناك صالة مسافرين، صالة جديدة، سيكون هناك مدرج إضافي للمدرج الموجود.
يعد مطار النجف الأشرف الدولي أحد أكبر وأهم المشاريع الاستثمارية الاستراتيجية التي أقيمت على صعيد البلاد، وذلك لما يوفره من خدمات النقل الجوي للمسافرين الوافدين إليه.
مدير المطار يتحدث عن هذه الشركة ويقول هي متخصصة. عودوا إلى الحلقة التي أشرت إليها والتي ستبث في هذه الليلة والليلة القادمة، ستطلعون على الحقائق وبالوثائق والفيديوهات. هذا مدير المطار إما هو مضحوك عليه وقالوا له من أن هذه الشركة البريطانية متخصصة في بناء المطارات وتطوير المطارات، وإما أنه هو يعلم ولكنه يضحك على الآخرين. لكن الذي يبدو من لغة جسده ومن طريقة حديثه هو مضحوك عليه، لا يعلم بالأمر. نعم، إنها المؤسسات المرجعية الكريمة، هكذا تجري الأمور. أنتم تشاهدون الوقائع وبشكل واضح وصريح. هذه الوقائع وهذه الوثائق تتحدث عن نفسها بنفسها، إلى الحد الذي قد لا يكون تعليقي عليها مهما، ولكنني لابد أن أقول شيئا. فهذا برنامج تلفزيوني، هذا حال مطار النجف وهو في طور العمل وفي طور الشغل وفي طور الإنتاج، فما بالكم ب مطار كربلاء وهو لم ينشأ بعد، رغم أن المدة طالت وطالت وطالت. سأعرض عليكم فيديو ومن قناة كربلاء، إنها قناة السيستاني، إنها قناة العتبة الحسينية. فيديو ينقل لنا آثار القصف من قبل القوات الأمريكية، ويتحدث في المطار أفضل الشامي، هو الناطق الرسمي باسم العتبة الحسينية، وهو معاون الأمين العام للعتبة الحسينية. قبل أن أعرض الفيديو عليكم، أنبهكم إلى نقطتين والبقية عليكم. النقطة الأولى، أفضل الشامي يتحدث عن أن الشركة التي تلتزم مطار كربلاء هي شركة فرنسية، وأنا قد حدثتكم وبالوثائق هي شركة بريطانية. وسأعرض لكم فيديو آخر هو يقول نفسه أفضل الشامي من أن الشركة بريطانية، لكنه في هذا الفيديو الذي يتحدث فيه عن آثار القصف في مطار كربلاء يقول من أن الشركة التي تلتزم مطار كربلاء شركة فرنسية. ليس مهما هذا، ولكن المخادعة والمخاتلة والتغيير والكذب والدجل موجود في كل الجهات. النقطة الثانية، أتمنى عليكم أن تدققوا النظر فيما يعرضونه هم. قطعا هم يعرضون المشاهد الأهم، دققوا النظر. أرض المطار لا يوجد فيها أي أثر للإعمار، فليس هناك مثلا من تعبيد، من تبليط، من وجود طابوق، صخر، مرمر، كاشي، أي شيء من أنواع المواد التي تعبد وتعدل بها الطرق والساحات. سوف لن تشاهدوا بناية قد بنيت من طابوق أو اسمنت أو من صخر قد هدمت. سوف لن تشاهدوا أجهزة أو أشياء تدل على غلاء ثمنها وعلو قيمتها. حفر في التراب وهناك مخازن من هذه الوحدات التي تبنى بالمواد الرخيصة من التنك والبلاستيك وشيء من الخشب الفورميكا وأمثال هذا والصوف الزجاجي، هذه المواد التي تكون رخيصة وتبنى بها المخازن، تبنى بها الكرفانات، إنه بناء مؤقت للعمال لإدارة العمال ليس أكثر من ذلك، حتى حينما يصورون موقف السيارات، السيارات لم تتضرر، مجرد بعض الأوساخ. الغريب أن السقيفة التي تقف تحتها السيارات حتى الأعمدة، وهي ما هي بأعمدة متينة، لم تتكسر، سوى البلاستيك أو المواد التي وضعوها على سقف موقف السيارات قد تكسر. لا يوجد شيء مهم قد خرب بسبب عملية القصف هذه. هذه مسرحية، أي مطار هذا؟ أنا لا أقول إن المكان ما هو بمطار كربلاء، هذا هو المكان الذي يقدر له أن يكون مطارا، ولكن لا يوجد شيء قد أنشئ، وكل الذي خرب هو عبارة عن جانب من وحدات تبنى بشكل سريع للبناء المؤقت، مجرد مكان يدار فيه شؤون العمل ليس أكثر من ذلك. فأين هي المنشآت في المطار؟ لو كان هناك من منشآت لقصفت لضربت. رجاء دققوا النظر في الصور التي يخرجونها، يسلطون النظر على مكان فيه أسلاك، الفايلات لم تقع على الأرض، لا زالت موجودة في أماكنها، طائرات أمريكية تقصف مكانا يبنى بهذه الطريقة الهزيلة، كيف لا تقضي عليه بشكل كامل؟ أين آثار الحرق؟ وهذه مواد قابلة للاشتعال والاحتراق، مسرحية هزلية سخيفة إلى أبعد الحدود. رجاء 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 دققوا النظر في تفاصيل الفيديو في الأماكن التي خربت. هل تستحق هذه الأماكن أن تضرب بصواريخ غالية الثمن؟ أنا لا أدري ماذا أقول، أترك الحكم إليكم. أعرضوا لنا الفيديو.
في الساعة 1:30 من ليلة أمس تكرر الاعتداء على العراق على عدة مواقع عسكرية، وهذا الاعتداء الذي تم في الليلة الماضية ولأول مرة يشمل منطقة مدنية وهي سابقة خطيرة في تطور العلاقات والصراع على الأرض، ولا نعلم ما هو المبرر لاستهداف مطار مدني تحت الإنشاء، وهذا الموقع هو موقع تابع للدولة العراقية، وأيضا فيه جهة مستثمرة معروفة اللي هي العتبة الحسينية المقدسة، وهذا المطار من تصميم شركة فرنسية. هذه الشركة يعني ممكن الاستفسار منها والتعرف عن وجود أي مكان يشتبه به أن يكون ممكن يستخدم لأغراض العسكرية، ولذلك يعتبر حقيقة سابقة خطيرة في ما يجري على الأرض أن يستهدف مكان يعني معد لخدمة المواطنين وخدمة زوار الأئمة الأطهار. ولذلك كما تشاهدون أن هناك 5 ضربات على الأرض استهدفت موقع إدارة هذا المنشأ، وبسببه أيضا ذهب أحد الشهداء اللي هو عامل خدمة رحمه الله تعالى. ولذلك مطلوب حقيقة من الحكومة العراقية أن يكون لها موقف واضح، ومن وزارة الخارجية أيضا أن يكون لها موقف واضح، وإحنا نطالب حقيقة أن يكون هناك موقف من الجهة التي قامت بهذا العمل وما هو مبررها، وأيضا لنا الحق بالذهاب إلى محكمة دولية من أجل إقامة دعوة ضد الجهة التي قامت بتنفيذ هذا العمل من دون أن يكون هناك مبرر أبدا لهذا العمل الذي أطال مكان مدني معد للخدمة.
هل انتبهتم ولاحظتم أن أفضل الشامي لم يذكر اسم أمريكا، اسم الولايات المتحدة، على الجهة التي ضربت؟ من حقنا أن نرفع دعوة على الجهة التي قامت بهذا الأمر، على الحكومة العراقية أن تقف الموقف المناسب من الجهة التي قامت بهذا العمل. لماذا لم يذكر أفضل الشامي اسم الولايات المتحدة؟ هو هذا الذي يتحدث عنه هذا البرنامج. هو لا يريد أن يذكر اللفظ لئلا يفهم من كلامه المعاداة أو المنافرة مع الولايات المتحدة. ما هو هذا نفس الاتجاه، أنا لا أطالبه أن يكون معاديا للولايات المتحدة، ما علاقتي بذلك، لكنني أقول في مثل هذه الأوضاع وفي مؤتمر أمام وسائل الإعلام وفي تصريح رسمي لابد من تشخيص الجهة التي قامت بذلك. هو يتحدث عن الترافع إلى محكمة دولية وهو لا يشير إلى اسم تلك الجهة، عن أي شيء يكشف هذا؟ هو أشار إلى شركة فرنسية صممت هذا المطار، ولكنه في برنامج كالوس على قناة الفرات الفضائية تحدث عن أن الشركة التي تتولى أمر مطار كربلاء هي شركة بريطانية وبطريقة متلكئة. أتمنى عليكم أن تلتفتوا إلى طريقة كلامه. نص الحوار مطبوع بين يدي. مجري البرنامج بعد الحديث يسأله الشركة غير عراقية، يعني كان الشركة المتصدية هي شركة غير عراقية، يسأله مجري البرنامج: تركية إيرانية؟ لا، يعني شركة إنجليزية. لو كانت هذه الشركة البريطانية من الشركات المحترمة لكان ذكرها من أول الكلام، لكنهم يعرفون القضية. الآن هو يتحدث عن شركة فرنسية، ربما تصميم المطار عند شركة فرنسية، إذا أردت أن أجد له محملا وعذرا. هو بالفعل في بدايات الأمر كاد العقد أن يكون مع شركة فرنسية. على أي حال، ليس هذا مهما جدا، رجاء اعرضوا لنا المحاورة فيما بين مجري البرنامج وأفضل الشامي عبر قناة الفرات.
مطار كربلاء الدولي، وما أدراك هو مطار كربلاء الدولي. منذ 10 سنوات في 2009 تم وضع حجر الأساس. شو وقت يكمل هذا المطار؟ تعاقبوا عليه وزراء هواية.
نعم.
شو راح تكون إدارته؟ هم راح ندخل نفس أزمة النجف، المجلس المحافظة أو وزارة النقل؟ أكو رؤية لإدارته؟ وشو وقت يكمل؟
يعني شو وقت يكمل؟ حقيقة أنه الشركة التي تم يعني تكليفها بإنشاء هذا المشروع بعد أن رسى عليها، أستطيع أن أقول أنه قدمت تعهدا في وقتها، ويبدو أنه بسبب أو لآخر تأخرت في تنفيذ هذا التعهد يعني. وما زال العمل جاري لشركة
غير عراقية.
يعني كانت الشركة المتصدية هي شركة غير عراقية،
تركية إيرانية؟
لا، يعني شركة إنجليزية.
زين.
ثم استثمار. بمعية شركة عراقية، ولكن حقيقة قدموا في وقتها تعهدا بإنجاز هذا المشروع في مدة معينة، ولكن لم يتم إنجاز المشروع. وتم يعني
سحب
إبلاغهم بأنه سيسحب المشروع منكم. بقوا يقدمون تعهدات معينة وجابوا شركات أخرى، والآن أتصور بعض فقرات المطار الآن أنجز منها شيء، يعني البرج، المدرج.
تاني نسبة سيدنا رقمية ايش قد؟
أنا النسبة اللي سمعتها حقيقة بحدود لعله 30% أو 40%.
بعد 10 سنوات.
يعني الشركة تأخرت في التنفيذ للأسف الشديد، وكانت
استثمار تم إحالته من العتبة لو من الوزارة؟
يعني هو من قبل هيئة الاستثمار
الوطنية.
نعم.
ما هي صلاحية العتبة في فسخ العقد، في تجديد شركة؟
يعني ما مراجع العقد حقيقة، ما أقدر يعني أبين ما موجود في العقد وما هي صلاحيات العتبة.
هذا موجه من أوجه الفساد هذا التلكؤ؟ 10 سنوات 30%؟
هو مو من 10 سنوات يعني، حول للعتبة
2009 تم وضع الحجر الأساس له، صح؟
أي، ولكن ما كان يعني تحت يعني العتبة لم تتصدى لهذا إلا بعد فترة من الزمن. البداية كانت عدة جهات يعني تحاول إلا أصور في أيام سيد بيان جبر أصور يعني هو تحول.
فهذا هو مطار كربلاء وهذه حالته البائسة الأمريكان قصفوا المطار بالدرجة الأولى كخطوة مهمة وممهدة في طريق عزل الحشد السيستاني عن الحشد الإيراني لكي يرفعوا التهمة عنهم من أنهم ليسوا في حالة عداء ومنافرة مع الأمريكان. ما هي هذه المشكلة في الثقافة الشيعية وفي الثقافة الإسلامية وفي الثقافة العربية؟ الميزان في التقييم هو هذا، وكل ذلك ضحك على الذقون، مثلما ضحكوا علينا بقضية فلسطين، وضحكوا علينا بقضية الوحدة العربية، وضحكوا علينا بالوطنية وغير ذلك من الهراء الكثير، وضحك الإسلاميون علينا بكل هرائهم، وضحك المراجع علينا بكل أكاذيبهم ودجلهم. ضحك في ضحك وهراء في هراء، الحكاية هي مرت على أجدادنا وآبائنا وها هي تمر علينا. على أي حال، فالأمريكان قصفوا مطار كربلاء وأشاعوا ما أشاعوا هم نفسهم الحشد المرجعي، أشاعوا هذه القضية من أن الأمريكان ضربوا مطار كربلاء باعتبار أن قوات الحشد المرجعي متواجدة هنا. أعتقد أن القضية باتت واضحة لديكم. لماذا اختير المطار؟ أنا لا أملك معلومة، ولكنني أقول تحليلا، ربما أن الأمريكان استشاروا السيستانيين أي مكان يضربون، فرشحوا لهم مطار كربلاء لتضييع فسادهم ولتضييع سرقاتهم ولتأخير إنجاز المطار بحجة أن المطار قد قصف. أنا لا أقول هذا عن علم، إنما أقوله عن تحليل للوقائع والمعطيات وعن سوء ظن بهؤلاء الفاسدين اللصوص، لأنني لا أستطيع أن أحسن الظن بهم. مجاميع من اللصوص والسراق ومن الفاسدين هم الذين يديرون مؤسسات المرجعية السيستانية. هذا هو الأمر الذي يجري على أرض الواقع، فما قلته هنا كان تحليلا. لكن قطعا فإن مطار كربلاء الذي لم يتم إنشاؤه بعد قد قصف، وعملية القصف هذه للذي يرى الواقع على الأرض، وأنتم شاهدتم من خلال الفيديو المرتب والمنتج من قبل قناة كربلاء نفسها، إنها صاحبة الشأن. ومع ذلك فإن آثار المسرحية الهزلية واضحة جدا. إنما أشرت إلى هذا لأنني بدأت من النقطة الأولى 3/1/2020، قتل الأمريكيون سليماني والمهندس، فضربوا الحشد الشعبي ضربة لا زال يترنح منها إلى هذه اللحظة، ويغلب على ظني سيبقى مترنحا. أتباع الحشد الإيراني الذين فجعوا بهذه الكارثة اتهموا من؟ اتهموا مدير المخابرات العراقية، رئيس المخابرات العراقية آنذاك. من هو؟ مصطفى الكاظمي الذي صار رئيسا للوزراء فيما بعد. إلى الآن أتباع الحشد الإيراني يعلقون دم سليماني والمهندس ومن معهم برقبة مصطفى الكاظمي. مصطفى الكاظمي علاقته مع الأمريكان ليست خفية، الرجل يتمتع بعلاقة متينة وقوية مع الأمريكان. أنا لا أريد أن أعلق دم سليماني والمهندس برقبته، لا شأن لي لا بالكاظمي ولا بسليماني ولا بالمهندس ولا بأي طرف من هذه الأطراف. مثلما يقولون في الثقافة الشعبية الشامية، فخار يكسر بعضه، لا شأن لي بكل ذلك. أنا أريد أن أضع النقاط على الحروف كي تتضح المهزلة التي نعيش فيها، وكي نعرف حقيقة مراجع النجف وحقيقة المرجعية السيستانية. ف3/1/2020 الأمريكيون قتلوا سليماني والمهندس. الخطوة القادمة كانت في 12/3/2020، قصفوا مطار كربلاء مثلما قصفوا مواقع حقيقية للحشد الإيراني، بينما الحشد السيستاني ما اقتربوا منه وذهبوا فقصفوا مطار كربلاء. أعتقد أن الصورة صارت واضحة. وبعد هذا بفترة، ما هي بطويلة، بفترة وجيزة، أعلن الحشد المرجعي، الحشد السيستاني، الحشد الأمريكي كما أسميه، أعلن هذا الحشد انفصاله عن تشكيلة الحشد الشعبي بشكل علني ورسمي. رجاء اذهبوا بنا إلى صفحة فرقة العباس القتالية على الفيسبوك وأبرزوا لنا البيان الذي أصدره الحشد المرجعي معلنا انفصاله وخروجه عن تشكيل الحشد الشعبي. هذه صفحة فرقة العباس القتالية، وهي العنوان الأبرز في الحشد المرجعي، الحشد السيستاني الذي أصطلح عليه الحشد الأمريكي. في السطور الأولى من البيان الذي تم عرضه عليكم، أعلنت قيادة قوات الحشد الشعبي المشكلة من قبل العتبات المقدسة، هو هذا الحشد السيستاني الحشد المرجعي، أعلنت قيادة قوات الحشد الشعبي المشكلة من قبل العتبات المقدسة والمتمثلة بفرقتي الإمام علي والعباس القتاليتين ولوائي علي الأكبر وأنصار المرجعية ذات الأرقام الإدارية 44 26 11 2، هذه أرقام إدارية في ضمن تشكيل الحشد الشعبي. أعلنت هذه القيادة بالفرقتين واللوائين أنها انتقلت من هيئة الحشد الشعبي على وفق الأمر المرقم، ويأتي رقم هذا الأمر بحروفه وأرقامه في 19/4/2020. إذن 19/4/2020 هو يوم انفصال الحشد السيستاني عن الحشد الإيراني على وفق الأمر المرقم، الرقم موجود بحروفه وأرقامه في 19/4/2020 ميلادي، الصادر من القائد العام للقوات المسلحة الذي انتشر في وسائل الإعلام يوم أمس، كما بينت من التي بينت قيادة قوات الحشد السيستاني، كما بينت أنها تدرس انضمام بقية القوات والألوية الراغبة بذلك من قوات الحشد الشعبي الإيراني، لأن محمد رضا السيستاني هدفه، هذا ليس استنتاجا، هذه معلومة، هدفه أن يذيب الحشد الشعبي الإيراني، إما أن تنضوي كتائبه وألويته تحت قيادة الحشد المرجعي السيستاني وبشكل كامل وحقيقي، وإما أن يفتتهم ولا يبقي لهم من أثر. هو يقول لأصحابه، يقول إننا ابتلينا بهذه العناوين الثلاثة، تخلصنا من اثنين وبقي عنوان ثالث. العناوين الثلاثة ما هي؟ عادل عبد المهدي، علاء الموسوي الهندي الذي كان رئيسا للوقف الشيعي، والحشد الشعبي. هؤلاء ابتلينا بهم، تخلصنا من عادل عبد المهدي. هو من جاء بعادل عبد المهدي؟ وهو من وافق على علاء الهندي. صحيح هو جاء من طرف سعيد الحكيم، ولكن هو الذي وافق عليه. وبقي الحشد الشعبي الذي جاء من جهة إيران أمره، فهو يريد الخلاص منه. سأحدثكم بعد قليل عن الذي يجري الآن. هناك أمر يجري في الكواليس فيما بين محمد رضا السيستاني وبين الحشد الشعبي في هذه الساعات، في هذه اللحظات، في هذه الأيام، سأحدثكم عنه. لكن عليكم أن تصبروا وأن تتابعوا التفاصيل بالتسلسل كي أنظم لكم المعطيات في هذه الشاشة. إنها الشاشة التي عنونتها الحشدان، الحشد الإيراني والحشد الأمريكي. نذهب إلى فاصل. عن ابن أبي يعفور، عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه، أنه سمعه يقول: ويل لطغاة العرب من شر قد اقترب. قلت: جعلت فداك، كم مع القائم من العرب؟ قال: شيء يسير. فقلت: والله إن من يصف هذا الأمر منهم لكثير. فقال: لابد للناس من أن يمحصوا ويميزوا ويغربلوا. ويخرج في الغربال خلق كثير. إذن 3/1/2020 الأمريكان قتلوا سليماني والمهندس. 12/3/2020 الأمريكان قصفوا مطار كربلاء الذي لم ينشأ بعد، كمقدمة لعملية عزل الحشد المرجعي السيستاني عن الحشد الشعبي الإيراني. 19/4/2020 انفصل الحشد المرجعي السيستاني بشكل رسمي وواضح وقاطع عن الحشد الإيراني. واحد 7/2020 صدر تقرير مهم من خبير عراقي هشام الهاشمي. هذا التقرير قدمه إلى مؤسسة متخصصة بالدراسات الاستراتيجية، إنها في تركيا في إسطنبول، مركز صنع السياسات. مركز صنع السياسات رفع له هشام الهاشمي تقريرا مفصلا عن واقع الحشد الشعبي، وذكر فيه الكثير من المعلومات المهمة التي تخفى على الناس، قد لا تخفى على المتخصصين والمطلعين على التفاصيل، لكنها تخفى على الناس أرقام وأسماء ومسميات وعناوين وتفاصيل ووقائع وأحداث، لأن المشكلة قد صارت كبيرة بعد أن اعتزل الحشد السيستاني وانفصل عن الحشد الإيراني. بالمناسبة، وهذا الأمر ذكرته في حلقات من برامج سابقة، من أن قادة الحشد السيستاني بعد أن انفصلوا عن الحشد الإيراني هم يحدثون زملائهم في الحشد الإيراني، يقولون لهم الآن أصبحنا ننام بهدوء، باعتبار وإن كانوا حشدا للمرجعية لكنهم يجتمعون معا في العديد من المواقع، وإذا ضرب الأمريكيون الحشد الإيراني فإنهم لا يميزون حينما يضربون الحشد الإيراني، لا يميزون بين الحشد المرجعي والحشد الإيراني، فإنهم سيتعرضون لخطر الإبادة والقتل حينئذ. والذي يبدو من كلامهم هذا أنهم كانوا يعيشون القلق والفزع، ولذا حينما انفصلوا وبشكل رسمي عبروا عن ذلك، عبروا عن ارتياحهم من أنهم الآن يعيشون في أمان، إنه الأمان الأمريكي. إذا كان السيستاني صمام أمان، لماذا لم يوفر لهم الأمان حينما كانوا مع الحشد الشعبي قبل الانفصال؟ سؤال وجيه جدا. هذا الكلام يذكرنا بما قرأته عليكم في الحلقة الماضية مما نقله بريمر في كتابه عن حسين الصدر لما ذهب لتوديعه، فقال له من أنني الآن بعد زوال النظام الصدامي بت أنام براحتي، بوسعي أن أنام كما نقل بريمر كطفل صغير، لأنني كنت أيام صدام كنت لا أنام، وحتى لو نام فإنه ينام على خوف. الجماعة من قادة الحشد المرجعي بدأوا ينامون كنومة حسين الصدر بعد أن جلب الأمريكان الأمان له، وهم أيضا حينما انفصلوا عن الحشد الشعبي بدأوا يستشعرون الأمان الأمريكي. إذن لماذا لم يستشعروا الأمان السيستاني إذا كان صمام أمان حينما كانوا مع الحشد الشعبي؟ على أي حال، مثلما قلت لكم قبل قليل، 1/7/2020 هذا التقرير وهو بين يدي، قدمه الخبير الاستراتيجي هشام الهاشمي إلى مركز صنع السياسات، عنوانه الخلاف الداخلي في هيئة الحشد الشعبي. تقرير مهم جدا لكنه طويل، بودي أن أقرأه عليكم بالكامل. يمكنكم أن تذهبوا إلى الموقع الرسمي لمركز صنع السياسات، يمكنكم أن تطلعوا هناك على هذا التقرير. رجاء اعرضوا لنا الفيديو. شاهدتم الموقع الإلكتروني لمركز صنع السياسات، وكذلك استخرجنا لكم التقرير المهم جدا الذي كتبه هشام الهاشمي. في أول التقرير هناك تعريف بهشام الهاشمي وبالمركز، ومثلما قلت لكم هذا التقرير قدمه هشام الهاشمي 1/7/2020. دققوا معي في التواريخ، إنني أذكر التواريخ لقصد. هشام الهاشمي باحث أول في مركز صنع السياسات للدراسات الدولية والاستراتيجية، وهو خبير في الشؤون الأمنية والاستراتيجية والجماعات المتطرفة، مؤلف كتاب عالم داعش. أما مركز صنع السياسات للدراسات الدولية والاستراتيجية مؤسسة علمية بحثية مستقلة تضم نخبة من الخبراء والباحثين في مختلف الاختصاصات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ويعنى المركز بتقديم جملة من التحليلات الاستراتيجية للأحداث الدائرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويولي العراق اهتماما خاصا كما يسعى لتقديم البدائل التي تثري دوائر صنع القرار. اسطنبول تركيا. أقرأ سطورا مما كتبه هشام الهاشمي في تقريره هذا، وكما قلت لكم فإن عنوانه الخلاف الداخلي في هيئة الحشد الشعبي، وهو يرجعه إلى عديد من الأسباب، وبعض هذه الأسباب عقائدية، سبب عقائدي. صفحة 6 أقرأ سطورا منها، إنما أقرأ ذلك على سبيل المثال والأنموذج. نائب رئيس الهيئة، إنه يتحدث عن هيئة الحشد الشعبي، نائب رئيس الهيئة أبو مهدي المهندس أصدر في كانون الأول 2018 قرارا رسميا بفك ارتباط فرقة العباس رسميا من العتبة العباسية والانصهار ضمن قيادة قوات الحشد في الفرات الأوسط بقيادة اللواء المتقاعد علي الحمداني بتكليف مباشر من المهندس، الأمر الذي أغضب قائد فرقة العباس ميثم الزيدي الذي شن حملة تصريحات ضد المهندس منتقدا الولاء لطهران والمرجعية الدينية فيها المتمثلة في المرشد الإيراني علي خامنئي، وفي رد على ممارسات المهندس مع فرقة العباس قال وكيل المرجعية في النجف السيد أحمد الصافي في خطبة جمعة من داخل كربلاء: الانتماء لفرقة العباس القتالية لا بد له من ثمن، وجزء من ذلك الثمن هو الصبر وعدم التنازل عن مبادئنا وهويتنا وقيمنا، على الرغم من وجود خيارات مفتوحة، وهو ما أكد عمق الخلاف بين الطرفين. وفي حديث صحفي سابق لأحد قياديي كتائب الإمام علي التابعة لمرجعية النجف صباح الزيرجاوي، كشف عن خلافات بين فصائل العتبات المقدسة قاصدا بها الفصائل المرتبطة بالنجف مع نظيراتها في الحشد الشعبي، وهي خلافات إدارية ولوجستية وحتى فكرية وعقائدية. ولفت إلى أن هناك مقاتلين عراقيين مع النظام في سوريا، وقد عاد قسم كبير منهم أخيرا، أما آخرون وهم بضعة آلاف فموجودون، ولا أعرف من أين يحصلون على أموالهم بصراحة. هذا الحديث حديث قيادي من قياديي كتائب الإمام علي، ينقله هشام الهاشمي في إشارة إلى قوات النجباء وكتائب حزب الله وبدر الخراساني التي تقاتل منذ سنوات في مناطق سورية بتمويل إيراني ودعم من النظام السوري واستغلال أموال الحشد الشعبي في العراق لصالح تلك الفصائل. إلى بقية الكلام، التقرير طويل جدا، لكن ما الذي حدث بعد ذلك؟ التقرير قدمه هشام الهاشمي في 1/7/2020، يوم 6/7/2020 قتلوه، قتل هشام الهاشمي بسبب هذا التقرير. التقرير مفصل عن الخلافات داخل الحشد الشعبي فيما بين الحشد الإيراني والحشد السيستاني الذي أسميه بالحشد الأمريكي. لماذا أسميه بالحشد الأمريكي؟ لأن الأمور بخواتيمها، لأن الأمور بعواقبها. نتاج عمل هذا الحشد يصب في الساقية التي تريد المرجعية السيستانية أن يجري فيها ماؤها، وهي قد رتبت أمرها على أن تكون صمام أمان للبرنامج الأمريكي في العراق. لا أعترض على أن تقوم بذلك، لا شأن لي بذلك، إنما أريد أن أقول لكم من أن مرجعية السيستاني لا علاقة لها بمنهج محمد وآل محمد، إنها مرجعية للشيعة. الشيعة اختاروها، نصبها محمد تقي الخوئي ومجيد الخوئي، والشيعة رضوا بذلك، فهي مرجعية للشيعة، ما هي بمرجعية تمثل الحجة ابن الحسن. فهذا الذي يقال عن قدسيتها وعن سائر ما يقال من أمر غيبي بخصوص أوضاعها وشؤونها كله كذب ودجل. مرجعية دنيوية تبحث عن المقام وعن السلطة والنفوذ، ولما رأت أن مصلحتها في أن تكون صمام أمان للبرنامج الأمريكي سعت وعملت وبذلت كل جهد في هذا الاتجاه. هذا هو الذي أريد أن أبينه. نذهب إلى فاصل. عن مالك بن ضمرة قال قال أمير المؤمنين عليه السلام يا مالك بن ضمرة كيف أنت إذا اختلفت الشيعة هكذا وشبك أصابعه وأدخل بعضها في بعض؟ فقلت يا أمير المؤمنين ما عند ذلك من خير؟ قال الخير كله عند ذلك يا مالك، عند ذلك يقوم قائمنا فيقدم 70 رجلا يكذبون على الله وعلى رسوله فيقتلهم، ثم يجمعهم الله على أمر واحد. في 30/7/2020 ما الذي جرى في واشنطن وفي الكونغرس الأمريكي؟ إنهم يناقشون القانون الذي يشتمل على دعم الحشد الشعبي بالمال الأمريكي. الأمريكان كانوا يدعمون الحشد الشعبي بالأموال، الآن انفصل الحشد السيستاني عن الحشد الإيراني، رجعوا يناقشون هذا القانون وشرعوا قانونا يمنع الحكومة الأمريكية أن تدعم الحشد الإيراني بالأموال، استثنوا الحشد الإيراني، يعني أن الحشد المرجعي سيدعم بالأموال. هذه ما هي دعايات؟ سأنقل لكم الوقائع من داخل الكونغرس الأمريكي. نحن لسنا في البرلمان العراقي في برلمان الأكاذيب والدجل والفساد واللصوصية، هذا الكونغرس الأمريكي. وينقل عبر وسائل الإعلام هذا الفيديو، منقول عبر القناة الأمريكية C-SPAN. رجاء اعرضوا لنا الفيديو.
The gentleman from South Carolina is recognized for 1 minute.
Thank you very much, Ranking Member Ken Calvert, and thank you, Mr. Speaker. I'm grateful to support two amendments, number 9495 to Division A of H.R. 7617. These two amendments would prohibit U.S. taxpayer money from going to the Badr Organization and other murderous Iranian-backed militias comprising the popular mobilization units. The Badr Organization, perhaps the largest and most murderous Iranian-backed militia in Iraq, which has oppressed the people of Iran, were founded by the Iranian Revolutionary Guards Corps with the mandate to export Iran's failing Islamic revolution. They are controlled by the tyrannical regime in Tehran and have a long history of involvement in attacks directly targeting Americans and our NATO allies in Iraq. Their deranged leader proudly brags of his involvement in the New Year's Eve attack on unarmed civilians at our embassy in Baghdad. Badr and other cowardly Iranian-backed militias should not be the beneficiaries of U.S. aid. They have blood on their hands, and the American people should not be funding them. I urge my colleagues to support these amendments in the underlying bill, and I yield back.
القضية واضحة. الأمريكان يدعمون الحشد الشعبية بالأموال، ولكن لما حدث الانفصال وحدث الانعزال وذهب حشد المرجعية إلى اتجاهه الخاص وبقي الحشد الإيراني على وضعه وحاله، فإن الأمريكان هنا غيروا تشريع القانون الذي من خلاله كانوا يدعمون الحشد الشعبية بطرفيه بأموال دافع الضرائب الأمريكي. لما حدث الانعزال فغيروا في قانونهم أن حجبوا التمويل الأمريكي عن الحشد الإيراني، لكنه بقي متدفقا وواصلا إلى الحشد السيستاني. ليلحق أن أطلق عليه عنوان الحشد الأمريكي أو لا، أنا لست مهووسا لا بالشعارات الوطنية والقومية ولا بكل الشعارات التي ضحك بها علينا، لا شعارات إسلامية، إنني أتحدث عن شعارات إسلام الأحزاب، لا أتحدث عن إسلام علي وآل علي. إسلام علي وآل علي لا وجود له على أرض الواقع. الإسلام الموجود إما أن يكون إسلام المراجع وإما أن يكون إسلام الأحزاب، وهذان الإسلامان لا صلة لهما بإسلام علي وآل علي، لا من قريب ولا من بعيد. فأنا لست مهووسا لا بالشعارات الوطنية ولا بالشعارات القومية. نعم، في أيام الشباب ضحك علينا فكنا نحب الشعارات الوطنية والإسلامية والقومية، وقولوا ما شئتم. الحكومات ضحكت علينا، علماء الدين ضحكوا علينا، المثقفون والإعلاميون ضحكوا علينا، نحن مضحكة على طول الخط، وأنتم أيضا لازلتم مضحكة. سأعيد بث الفيديو، أتمنى عليكم أن تقرأوا الترجمة بدقة. هذا هو الكونغرس الأمريكي، هذا ما هو ببرلمان الفساد العراقي وبرلمانات الفساد في دولنا العربية والإسلامية. إنني لا أتحدث عن صلاح نفس السياسيين، لكن عملية المأسسة والتأسيس والقوانين والمراقبة تمنعهم في مساحة واسعة عن أن يعبثوا بالناس وشؤون الناس وأحوال الناس كما يحدث في بلداننا وفي مجتمعاتنا العربية والإسلامية. أكانت ترفع شعارات دينية أم كانت ترفع شعارات لا دينية؟ الكل في الهوى سواء. هذا الفيديو يحدثنا عن مناقشات داخل الكونغرس لحجب المساعدات المالية عن الحشد الإيراني، والذي يفهم من هذا أن المساعدات الأمريكية كانت تصل إليهم، كانت تصل إلى الحشد كله. هل وصلت بأيدي الصغار؟ وصلت إلى الكبار وابتلعوها؟ تلك حكاية أخرى لا شأن لي بالتفاصيل. فالأمريكان يقدمون المساعدات المالية للحشد الشعبي، ولكن بعد أن حدث الانفصال. لهذا السبب بدأت معكم بالتدرج 3/1/2020 قتلوا سليماني والمهندس، 12/3 2020 قصفوا مطار كربلاء في مسرحية هزلية لخداع الناس. 19/4/2020 حدث الانفصال وذهب السيستانيون بعيدا عن الحشد الإيراني. 1/7/2020 ظهرت الحقائق قطعا، ما ظهرت كل الحقائق، جانب من الحقائق انتشر في الإعلام بسبب التقرير الذي قدمه هشام الهاشمي. 6/7/2020 قتلوا هشام الهاشمي لأنه فضح جانبا من حقيقتهم، من حقيقة الطرفين الإيراني والسيستاني. قتل هشام الهاشمي. 30/7/2020 ناقش الأمريكيون في الكونغرس هذا الموضوع، فقد تم الانفصال واستقر قرار الحشد المرجعي واستقر قرار الحشد الإيراني، كل في وضعه واتجاهه. من هنا جاء التشريع الأمريكي بمنع المساعدات المالية الأمريكية عن الحشد الإيراني، وتبقى تتدفق على الحشد المرجعي السيستاني. رجاء أعيد بث الفيديو، أتمنى على المشاهدين أن يدققوا النظر في تفاصيل الترجمة.
The gentleman from South Carolina is recognized for 1 minute.
Thank you very much, Ranking Member Ken Calvert, and thank you, Mr. Speaker. I'm grateful to support two amendments, number 9495 to Division A of H.R. 7617. These two amendments would prohibit U.S. taxpayer money from going to the Badr Organization and other murderous Iranian-backed militias comprising the popular mobilization units. The Badr Organization, perhaps the largest and most murderous Iranian-backed militia in Iraq, which has oppressed the people of Iran, were founded by the Iranian Revolutionary Guards Corps with the mandate to export Iran's failing Islamic revolution. They are controlled by the tyrannical regime in Tehran and have a long history of involvement in attacks directly targeting Americans and our NATO allies in Iraq. Their deranged leader proudly brags of his involvement in the New Year's Eve attack on unarmed civilians at our embassy in Baghdad. Badr and other cowardly Iranian-backed militias should not be the beneficiaries of U.S. aid. They have blood on their hands, and the American people should not be funding them. I urge my colleagues to support these amendments in the underlying bill, and I yield back.
وهذه بين يدي صور للمقررات الرسمية القانونية التي ناقشوها وتحدثوا عنها في الجلسة التي عرضت بين أيديكم جانبا منها. هذه المقررات الرسمية والمودعة في مركز الوثائق في الكونغرس الأمريكي. رجاء أعرضوا لنا صور هذه المقررات القانونية. هذه الصفحة الأولى، وهذه الصحائف موجودة على الموقع الرسمي للكونغرس الأمريكي، بإمكانكم أن تدخلوا وتجدوا هذه الوثائق. هذه الوثائق تشتمل على الكلام الذي ناقشه أعضاء الكونغرس في منع المساعدات المالية عن الحشد الإيراني وأن تبقى تتدفق باتجاه الحشد المرجعي السيستاني. أعرض لنا الصفحة الثانية. هذه الصفحة الثانية الذي وضع عليه إطار باللون الأحمر يتعلق بما حدثتكم عنه. رجاء قربوا لنا الصورة. هذه صورة مقربة للمقطع الذي يرتبط بالذي حدثتكم عنه. لنذهب إلى الصفحة التي بعدها. تلاحظون الذي في الإطار باللون الأحمر يرتبط أيضا بنفس الموضوع. قربوا الصورة أكثر ونذهب إلى الصفحة التي بعدها. الكلام الذي في الإطار الملون باللون الأحمر يرتبط بموضوعنا الذي كنت أحدثكم عنه. قربوا لنا الصورة رجاء. فهذه صور عن النسخ الأصلية للمقررات الرسمية والقانونية للمحادثات التي جرت في الكونغرس الأمريكي والتي تتناول منع وصول المساعدات المالية الأمريكية إلى الحشد الإيراني، العراقي قطعا ولكنه إيراني، لكن تلك المساعدات لن تمنع، ستبقى تتدفق إلى الحشد المرجعي السيستاني العراقي أيضا قطعا. ماذا تقولون أنتم؟ القضية واضحة، ولهذا جعلت عنوان هذه الشاشة الحشدان، الحشد الإيراني والحشد الأمريكي، وأنا لا شأن لي بالحشد الإيراني كما أنني لا شأن لي بالحشد الأمريكي، لا علاقة لي لا بهؤلاء ولا بهؤلاء، إنما أضع الحقائق بين أيديكم كي تعرفوا أين تضعون أقدامكم. لا تبقوا مضحكة، لا تبقوا مضحكة. سأعرض لكم الآن فيديو من داخل الموقع الرسمي للكونغرس الأمريكي، وسأظهر لكم هذه المقررات مع ترجمتها باللغة العربية. رجاء اعرضوا لنا الفيديو. سأقرأ عليكم بعضا مما عرضته في الفيديو لأن الكلام كثير. هذان التعديلان تعديلان على القانون المتقدم، القانون الذي يتيح للحكومة الأمريكية أن تدفع المساعدات المالية وأن تقدم الدعم المالي لقوات الحشد الشعبي في العراق بغض النظر عن انتمائها إلى أي جهة من الجهات، لأنها قد اختلطت فيما بين الحشد الإيراني والحشد السيستاني. لكن لما بدأ برنامج التمييز والعزل والانفصال فإن التعديل القانوني جاء وفقا لعملية الانفصال والعزل، وهذا يشير إلى أن العملية كانت ضمن برنامج أمريكي بحسب الخطوات التي حدثتكم عنها ابتداء من 3/1/2020 من قتل سليماني والمهندس، وشيئا فشيئا عبر تلك الخطوات حتى وصلنا إلى تعديل القوانين. هذان التعديلان سيمنعان صرف أموال دافعي الضرائب في الولايات المتحدة الأمريكية على منظمة بدر وميليشيات إرهابية أخرى مدعومة من طرف إيران والتي تكون الحشد الشعبي. هذا العنوان الحشد الشعبي لا يطلق على حشد المرجعية. والكلام يستمر على هذا المنوال. أنا عرضت عليكم الوثائق وهي واضحة وصريحة، لا تحتاج إلى قراءة كل الكلام. بإمكانكم أن تشاهدوا الإعادة كي تتأكدوا أكثر بأنفسكم، وبعد ذلك فإن هذه الحلقات ستكون متوفرة على مواقعنا الإلكترونية، ستكون متوفرة على الشبكة العنكبوتية. رجاء اعرضوا لنا فيديو من برنامج بانوراما عبر قناة آسيا الفضائية ترتبط بهذا الموضوع.
القصة بدأت منذ حزيران 2014 حيث تشكل الحشد الشعبي عقب فتوى جهاد أصدرها المرجع الديني السيد علي السيستاني. ذلك الحشد الذي لطالما شكل هاجسا منذ تأسيسه لدى الجانب الأمريكي الذي يحاول بطرق شتى حله أو تجميده أو حتى إيقاف تمويله لينتهي بطريقة أو بأخرى. يجري الحديث حاليا عن قانون يصوت عليه الكونغرس الأمريكي يتضمن إيقاف الدعم المالي للحشد الشعبي، وأشارت مصادر مطلعة إلى أن ثمة تمويل أقر في عهد الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما عبر تخصيص مساعدات للجيش العراقي، إذ زعم المشرعين في الكونغرس ذهب قسم من ذلك الدعم إلى الحشد الشعبي. وهنا يشخص المراقبون ازدواجية التعامل الأمريكي مع القوات العسكرية العراقية، إذ يبدو جليا حجم الدعم الذي توفره واشنطن لقوات البيشمركة الكردية فضلا عن ذلك الذي يقدم للقوات العشائرية في المناطق الغربية. يأتي ذلك في وقت يقول فيه مختصون أن الولايات المتحدة ومن خلال تقارير عائلة لها فضلا عن تصريحاتها تحاول شيطنة الحشد الشعبي وإلصاق التهم به، خاصة فيما يتعلق بارتكاب الجرائم بحق مكونات أخرى، مع العلم أن قوى الحشد لا تتكون بمجملها من عراقيين شيعة، بينما ينطوي تحت راية الحشد نحو 45 فصيل سني. أما فيما يتعلق بتمويل الحشد فتقول الجهة الرسمية أن الحكومة العراقية هي الجهة الوحيدة التي تمتلك صلاحية تمويل قواته، خاصة بعد أن أصبح مؤسسة رسمية تخضع لإمرة القائد العام للقوات المسلحة. الجانب الظاهر من الصورة أن واشنطن تسعى بشتى الطرق لوضع حد لوجود الحشد الشعبي، بينما تخشى أطراف كثيرة من تأزيم المشهد العراقي المثقل أساسا بالمعضلات السياسية والأمنية.
وإلى قناة أورينت، وهي قناة يملكها رجل أعمال سوري ومقر القناة في دبي، وعبر برنامج تفاصيل.
مساء الخير. أمريكا تمول ميليشيات الحشد الإرهابية، فعلا إنها مفاجأة الموسم. يقبضون من أمريكا ويرفعون شعار الموت لأمريكا، ومن يدري ربما نكتشف في المستقبل أن حزب الله تمويله أمريكي. والغريب أن تمول أمريكا هذه الميليشيات القذرة التي تكالبت على العراقيين والسوريين السنة بحجة محاربة داعش، هذه الفزاعة التي أوجدوها وقتلوا العرب باسمها. غريب أن هذه الميليشيات التي تقتل العراقيين وتخطف وتهجر وتشرد وتطلق الكاتيوشا على القواعد الأمريكية وتطالب برحيل هذه القوات، ثم نسمع أنها ممولة أمريكيا. اليوم يصوت الكونغرس الأمريكي على قانون وقف تمويل ميليشيات الحشد الإرهابية في العراق، وصح النوم. والخشية أن يكون لدى نانسي بيلوسي أو الديمقراطيين اعتراض على القرار، خاصة أن هؤلاء لهم قلوب حنونة على كل إرهابي ينتمي لنظام الملالي. فما هي تداعيات هذا القرار؟ وهل سيمهد لتصعيد سياسي واقتصادي أكبر تجاه هذه التنظيمات والميليشيات التي غاثت في العراق فسادا وإجراما؟ وأي تأثير على حكومة الهاشمي إن توقف هذا الدعم؟ حكومة الكاظمي، في الأساس لماذا كانت الولايات المتحدة تمول هذه التنظيمات الإرهابية؟ وهل الدعم مباشر أم أنه غير مباشر عن طريق دعم الحكومة؟ ألا تلحق الولايات المتحدة بنفسها تهمة دعم الإرهاب وأنها تصنع الإرهاب حتى تنفذ غاياتها ثم تنقلب عليه؟ ولكن ما الغريب في الموضوع؟ ألم تكن الولايات المتحدة داعمة للحكومات المتعاقبة على العراق؟ هذه الحكومات معظم وزرائها من قادة الميليشيات. مرحبا بكم إلى تفاصيل.
كلا كلا أمريكا.
اليوم ذاب ثلج العراق وبان مرج. وليتها اقتصرت على شعارات الموت لأمريكا، فتأتي الأخبار من واشنطن عن تصويت للكونغرس على مشروع قرار يوقف تمويل الحشد الشعبي ومنظمة بدر التابعين لمرجعيات العراق والحرس الثوري الإيراني. ولتبسيط المعلومة أكثر، فإن ما يزيد عن 200,000 عنصر منضوين في 80 تشكيلا وفصيلا بأعلام صفراء وخضراء، بعضها باسم علي والحسين وأخرى للإمام المنتظر، يتقاضون حتى اللحظة رواتبهم من السفارة الأمريكية في بغداد، وهي المفارقة التي تصر الأيام على كشفها وفضح عبيد السفارات الحقيقيين الذين قتلوا ثوار العراق الساعين لحقوقهم وكرامتهم واتهموهم بأبناء السفارة. أما اليوم فلم تقتصر عمالة الحشد ومنظمة بدر ومرجعيات سيستان وصدر وحكيم وغيرهم لإيران، بل وحتى كذيول لأمريكا، أي حذاء ومطية لمن يدفع أكثر.
لن نسمع اعتداء على الحشد والاتهامات الحشد.
وبعد أن تعرف العراقيون على حقيقة وإشكال قاتليهم المشوهة، تقول مصادر في واشنطن إن التصويت لوقف رواتب الحشد يحتاج لأغلبية في الكونغرس الذي يسيطر على مقاعده أغلبية ديمقراطية، في حين تأتي مساعي الجمهوريين لوقف الدعم عن تنظيمات شيعية متهمة بارتكاب جرائم حرب ضمن مراجعات لتدارك أخطاء إدارة أوباما التي قدمت لإيران مليارات الدولارات المجمدة وساعدت بظهور تنظيم داعش وفق تقارير استخباراتية، عدا عن جريمة ترك الشعب السوري يواجه إبادة جماعية على يد ميليشيات أسد وإيران. غير أن المهم الآن في التصويت معرفة توجه الديمقراطيين الجدد، والأهم أن الشعب العراقي سيعرف قبل غيره من هم قاتلوه، من نور المالكي إلى مقتدى الصدر وهادي العامري وفالح فياض وأكرم الكعبي وقيس الخزعلي وغيرهم ممن يتقاضون رواتبهم بالدولار.
إنني أضع بين أيديكم كل المعطيات من جميع الاتجاهات كي لا تبقى عقولكم حبيسة في اتجاه واحد. اطلعوا على كل ما يقولون، إذا بقيتم تحبسون أنفسكم في اتجاه واحد سيسهل خداعكم، من السهل أن تخدعوا. إذا ما حبستم أنفسكم في اتجاه واحد ستبقى عقولكم مشدودة إلى الذي يلقلق به ذلك الاتجاه الواحد. استمعوا إلى كل الاتجاهات حتى ولو لم تكونوا على وفاق مع تلك الاتجاهات. الحكمة ضالة المؤمن، أينما وجدها أخذها. هذه حكمة الدنيا وليست حكمة الدين. حكمة الدين لا تؤخذ إلا من محمد وآل محمد. يا كميل لا تأخذ إلا عنا تكون منا. وأما حكمة الدنيا كهذه الموضوعات التي نتحدث فيها فإننا نأخذها من أي جهة أنا وجدناها. قطعا إذا ثبت أنها حكمة. قد يستغرب البعض من هذا الموضوع، أنا لا أريد أن أثبته هنا وإن كنت أصدق به. أنا أطرح المعطيات وأترك الأمر إليكم، الوثائق والحقائق تصدق ذلك. أنا ما نقلت لكم من مواقع مجهولة، نقلت لكم من المواقع الرصينة في العالم، ما جئتكم بشيء من دون أن يكون له مصدر، من دون أن تكون له وثيقة. قد يستغرب المستغربون من الذين لا يعرفون ماذا يجري في الكواليس، ما هذا الكلام؟ الحشد الشعبي والأموال الأمريكية، هل هذا الكلام صحيح؟ ليس صحيحا، هذا أمر أتركه إليكم. بالنسبة لي أنا أعرف ماذا يجري في الكواليس، ولا أستطيع أن أتكلم بكل شيء أعرفه، الوقت محدود، المطالب محدودة، وبعض المطالب إذا أردت أن أتوغل فيها فإنني سأحتاج إلى وقت طويل جدا، لذا سأقتصر على الذي أتمكن من طرحه بحسب ما يسنح به المقام. ما الغريب في ذلك؟ في برنامج الحرة تتحرى على قناة الحرة الفضائية، يحدثنا البرنامج عن الفضائيين في حشد المرجعية، اعرضوا لنا الفيديو.
أمين عام العتبة العباسية السيد أحمد الصافي هو الآخر، اتخذ من صهره ميثم الزيدي ذراعا عسكرية وتجارية ضاربة. يدير الزيدي ميليشيا فرقة العباس القتالية، ويسيطر على مرآب حكومي للمعدات والآليات العسكرية القديمة. تتهمه بعض أطراف ميليشيا الحشد الشعبي بالانتفاع من معاشات أكثر من 3000 مقاتل وهمي تدفع لهم وزارة الدفاع العراقية.
هذا البرنامج حينما عرض على شاشة التلفزيون قامت الدنيا عند السيستانيين ولم تقعد. لقد تحدث البرنامج عن 3000 من الفضائيين. سأعرض لكم ماذا يقول رئيس الوزراء في نفس ذلك الوقت، حيدر العبادي، إنه قائد النصر الذي تحقق النصر على داعش في زمانه وعلى يديه، هو القائد العام للقوات المسلحة، يحدثنا عن الأعداد الهائلة من الفضائيين في الجيش العراقي وفي الحشد الشعبي، وما ذكره من أرقام عن الفضائيين في الحشد الشعبي هو أكثر بكثير من أرقام الفضائيين الذين تحدث عنهم في قوات الجيش العراقي. كان التقرير والبرنامج في قناة الحرة يتحدث عن ميثم الزيدي الذي هو قائد فرقة العباس القتالية، والاسم الأول الذي برز في أوساط حشد المرجعية بحسب التقرير قال من أنه صهر لأحمد الصافي، هو في دائرة الأصهار لكنه ليس صهرا مباشرا. حيدر البهادلي هو الصهر أحمد الصافي زوج أخته، أما ميثم الزيدي هو صهر حيدر البهادلي، هو زوج أخت حيدر البهادلي الذي هو زوج أخت أحمد الصافي، فهو في دائرة الأصهار أيضا. رجاء اعرضوا لنا الفيديو الذي يتحدث فيه حيدر العبادي إلى البرلمان عبر قناة البغدادية. هذا الحديث حديث حيدر العبادي إلى البرلمان، يحدثهم من أنه وجد 50,000 فضائي في 4 فرق من الجيش العراقي. رجاء اعرضوا لنا الفيديو.
على ما يسمى بالفضائيين وزارة الدفاع، طبعا الجيش عندنا واسع وكبير في فترة زمنية قياسية وبدون أن نرسل الفرق تفتيش أصلا إلى الميدان. تعرفون فرق التفتيش هذه مرحلة قادمة ستأتي، أن تروح تدقق هل موجود هذا الجنود، فقط ورقي، فقط فقط قارنا بالورقي. تمكنت بهذا الشهر أن نخفض 50,000 فضائي دفعة واحدة 4 فرق. يعني أنا أشعر بالأسى أنه هذه المدة كلها ندفعها الرواتب وفلوس ما عندنا، وجنود دي ينقتلون يقاتلون وينقتلون، بس أكو ناس يستلمون رواتبهم غير موجودين.
50,000 من الفضائيين في الجيش العراقي، حينما يحدثنا حيدر العبادي عبر برنامج كالوس على قناة الفرات الفضائية عن الفضائيين في الحشد الشعبي، فإن عددهم يصل إلى 90,000 وربما يتجاوز هذا العدد. رجاء اعرضوا لنا الفيديو.
هو المبرر في زيادة أعداد الحشد في زمن السلم ليس في زمن الحرب.
خليني أسألك سؤال مباشر، إيش قد كان عدد الحشد على الورق كنت تسلمهم رواتب؟ 150,000.
هذا المسجل لديهم، لما تأتي معهم تمسك.
إيش كان عددهم؟
أنا تكلمت مع المفتش العام السابق اللي هو من بدر، وكان رجل صريح وأعطاني أدلة لا تقبل النقاش، تكلم معي بشكل خاص، ثم ضغطوا عليه وأسكتوه، هددوه وأسكتوه، تكلم معي كلام حر، بالأخير رجع مني وقال أنا مصر لا يسكتوني. ذكاني قال ليس أكثر من 60,000 في تلك المرحلة، وقال أنا عندي أرقام حقيقية مو كذا، أنا لا أفتش فقط عن الرواتب، في وقت الراتب يأتون جميعهم، وقسم يأتي عنهم ممثل يشيل الأموال بالقوان يسموها.
ماذا تقولون بعد كل هذه المعطيات؟ أموال أمريكية، فضائيون بهذه الأعداد الهائلة، خلافات تصل إلى المستوى العقائدي، حشد إيراني، حشد سيستاني، إلى بقية التفاصيل التي مر ذكرها وبقي كثير لم يذكر. سأخذكم إلى لقطات سريعة. هذه اللقطات تحدثنا عما يجري في الكواليس وعما يغتلي في الصدور. في هذه السنة في عاشوراء سنة 1442 للهجرة، بعد أن تمت مراسم العزاء في كربلاء كما في كل سنة، يتوجه عبد المهدي الكربلائي باعتبار هو المتولي لشؤون العتبة الحسينية، وفي الحقيقة هو حاكم كربلاء من قبل السيستاني، يتوجه إلى المسؤولين، إلى الجهات التي شاركت في إنجاز ركضة طويريج أو سائر المراسم الأخرى، يتوجه إليهم بالشكر عبر الإعلام. وفي هذه السنة أيضا توجه بالشكر إلى جهات مختلفة، ومن جملة الجهات التي شكرها عبد المهدي الكربلائي شكر قوات الحشد الشعبي، القوات التي باشرت العمل القريب من العتبتين كانت من حشد المرجعية، لكن هذا لا يعني أن قوات من الحشد الشعبي الإيراني لم تكن موجودة هناك. عبد المهدي الكربلائي شكر قوات الحشد الشعبي عموما، ولكن ظهر بعد ذلك على وسائل الإعلام، منها وكالات أنباء تابعة للعتبة العباسية ومواقع، وحتى هناك من المسؤولين المقربين من عبد المهدي الكربلائي، من الذين يكونون قريبين من مكتبه ومن دائرته الخاصة، صرحوا في وسائل الإعلام وعلى الشبكة العنكبوتية من أن عبد المهدي الكربلائي كان يقصد بشكره لقوات الحشد الشعبي فقط قوات الحشد المرجعي، قوات الحشد السيستاني. نقل عن الرجل بعد ذلك من أنه كان يقصد الجميع، ليس مهما هذا، كل هذا يكشف عن حالة التنافر وعن حالة التصارع بين هذين الاتجاهين. هناك نفرة وعداء، فهناك الحشد الإيراني له خصوصياته، وهناك الحشد السيستاني له خصوصياته، وما في الجنان يظهر على فلتات اللسان. وهؤلاء ربما يعملون في برنامج واحد، إلا أن الأدوار مختلفة، واحد يرفع وواحد يكبس. لقطة أخرى، هناك شارع من الشوارع الحولية في كربلاء، الشركة التي هي مسؤولة عن إنشائه وضعت له عنوانا واسما. بعد مقتل المهندس، بعد مقتل أبو مهدي المهندس، الحشد الشعبي الإيراني في كربلاء أرادوا أن يسموا هذا الشارع باسمه. قطعا لم يتبعوا الطريق القانوني، وإنما هكذا جاءوا ووضعوا اللوحات في هذا الشارع على أنه شارع الشهيد أبو مهدي المهندس. رجاء أعرضوا لنا الفيديو الأول. أتباع الحشد الشعبي الإيراني هم الذين وضعوا هذه اللوحة وهذه العلامة من دون سند قانوني. بلدية كربلاء هي المسؤولة عن هذا الأمر، عن تسمية الشوارع. لم يصدر أمر لا من البلدية ولا من الحكومة المحلية، وإنما أمر صدر من مسؤولي الحشد الشعبي الإيراني، الذي هو على خلاف مع الحشد الشعبي المرجعي، مع الحشد الأمريكي. أعرضوا لنا الفيديو الثاني.
دوار الإمام الحسين في كربلاء. زين. سموه شارع أبو مهدي المهندس غصبا عليكم يا الجوكرية، غصبا عليك يا الكاظمي. الحشد يدوسون راسك بالقندرة يا الكاظمي. البطل أبو مهدي المهندس رحمة الله على روحك.
عداء الحشد الشعبي مع الكاظمي لأنهم يتهمونه بأن من ساعد الأمريكان في قتل سليماني وأبي مهدي المهندس هو الكاظمي، هو الذي ساعد الأمريكان في ذلك، هم هكذا يقولون. ومن جهة أخرى فإن الحشد الشعبي على علم من أن الكاظمي ما هو إلا غلام عند محمد رضا السيستاني، وهم على خلاف ليس في الظاهر وإنما في الكواليس، على خلاف شديد مع محمد رضا السيستاني. إنني أتحدث عن الحشد الإيراني. محافظ كربلاء لا هو بالذي يستطيع أن يصطدم بالحشد الإيراني، ولا هو بالذي يستطيع أن يخالف الحشد الأمريكي، الحشد المرجعي. ولذا فإنه قد أعطى وعدا، لكنه ليس وعدا قانونيا، قد أعطى وعدا لمسؤولي الحشد الإيراني، الحشد الشعبي الإيراني، أن يسمى هذا الشارع باسم أبو مهدي المهندس، لكنه في الوقت نفسه يخشى من الحشد المرجعي الذي يرفض ذلك. هناك فيديو يظهر فيه محافظ كربلاء وبجانبه ميثم الزيدي قائد الحشد المرجعي السيستاني الأمريكي، وهناك مراسل إعلامي يسأل محافظ كربلاء عن تسمية ذلك الشارع باسم أبي مهدي المهندس. لاحظوا كيف يتهرب محافظ كربلاء، وحينما يجيب وهو مذعور. لماذا؟ إنها صورة تحدثنا عن حالة التنافر والاصطدام بين هذين الحشدين، وهذا المحافظ قد وقع بين المطرقة والسندان. رجاء اعرضوا لنا الفيديو.
نعم. كلمة أخيرة، شارع الشهيد أبو مهدي المهندس، تم تغيير الاسم لو شنو اللي صار؟
يعني ماكو داعي لهذا السؤال يعني.
رجاء أعيد بث الفيديو كي يتمكن المشاهد من التدقيق في مضمون هذا الفيديو.
نعم. كلمة أخيرة، شارع الشهيد أبو مهدي المهندس، تم تغيير الاسم لو شنو اللي صار؟
بالضبط، سبب التغيير. يعني ماكو داعي لهذا السؤال يعني.
لا أعتقد أن الأمر بحاجة إلى تعليق. أذهب بكم إلى فيديو نأخذه من فرقة العباس القتالية، حيث يحدثنا هذا الفيديو عن زيارة قام بها ميثم الزيدي قائد فرقة العباس القتالية إلى مقر جهاز مكافحة الإرهاب. وجهاز مكافحة الإرهاب في الجو السياسي العراقي معروف، إنه جهاز عراقي ولكنه بنكهة أمريكية خالصة، بمذاق أمريكي أصيل. جهاز مكافحة الإرهاب رائحته أمريكية، لونه أمريكي، مذاقه أمريكي، إنه صناعة أمريكية في العراق. لا أريد أن أعلق أكثر من ذلك، إنه التعانق فيما بين الواجهات الأمريكية، التعانق بين المجموعات ذات النكهة الأمريكية. رجاء اعرضوا لنا الفيديو.
شكرا جزيلا الشيخ ميثم الزيدي مسؤول فرقة العباس القتالية على هذه الزيارة، والمستقبل إن شاء الله عاملين التعاون والتنسيق في هذه المجال لحماية العراق والعراقيين من الإرهابيين. طبعا احنا عملنا في معارك التحرير مع فرقة العباس في واجبات عديدة، خاصة في تكريت بالحويجة وبعض المناطق الأخرى، وفرقة العباس مشهودة لها ومعروفة لها الجانب العسكري والجانب الإنساني، وتقوم بخدمات عديدة في هذا الجانب، فمشكورين وبارك الله بهم.
بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا احنا اليوم سعيدين في زيارة معالي السيد رئيس جهاز مكافحة الإرهاب. قطعاتنا عملت بإمرته من فترة قتال داعش حقيقة، حتى في أوقات عمليات صلاح الدين أيضا عملت في إمرة السيد القائد. اليوم جينا نجدد يعني حقيقة التواصل، وحقيقة جهاز مكافحة الإرهاب هو مفخرة العراقيين بلا شك. كل العراقيين يفتخرون أنه عندهم هيك جهاز كفو مهني. السيد القائد هم حريص على تطوير هذا الجهاز، ونعم أن الجهاز عليه ضغط كلش كبير، وهذا نابع من أنه هنالك ثقة كبيرة عند الشعب وعند القيادة العامة للقوات المسلحة، يلعب دور مهم وأساسي في طمأنة الشعب أن هنالك جهاز ممكن أن يعتمد عليه، هدفه هو حماية الوطن والمواطنين بغض النظر عن الجهة أو التي تدير الحكم، وهذا موضوع جدا مهم. وإحنا هم أيضا اليوم هم في تواصل مع هذا الجهاز العزيز، وتفاهمنا مع رئيس الجهاز في التواصل المستمر، وإن شاء الله هنالك تعاون.
وميثم الزيدي على علاقة مفصلية بأحمد الصافي الذي هو من رموز المرجعية السيستانية، على الأقل بشكل رسمي هو من رموز هذه المرجعية. رجاء اعرضوا لنا صورة أحمد الصافي مع ميثم الزيدي. هذا هو أحمد الصافي وهذا هو ميثم الزيدي. ومن صورة الصافي والزيدي أذهب بكم إلى هذا الفيديو عبر قناة يو تي في. غيث التميمي يتحدث عن جهاز مكافحة الإرهاب. رجاء اعرضوا لنا الفيديو.
وثانيا نتحدث انه هذا الجهاز اللي يستند به واللي ينتخي به السيد الكاظمي هو جهاز امريكي، لذلك ما تفضل به السيد نجاح مقدمته حقيقية، يقول لك خلاص انا اتفق وياك، هذا جهاز امريكي ويريدون ياخذون الدولة، خلاص احنا ضدهم، واضح.
اي لعد حبيبي اي اي بخدمتك عمو بخدمتك. شو تريده جاز مين استورده من طهران؟ مين اسوي جهاز مكافحه الاضرار؟ اجيب الحرس الثوري يصنعون لي
جهاز عراقي
طبعا امريكي. لذلك بخير اقول لك عمو خلينا نسولف بوقتك جاوبني براحتك.
استاذ غيث ارجوك
حبيبي
أرجوك.
الله يخليك مالي تقول لي عراقي عراقي هاي تتشيها تدري ليش؟ لان عمامك العجم ويا الامريكان هدموا العراقي جيش العراقي هدموه فلا تسولفون بالعراقي خلينا نسولف بدق النجف. بدق النجف مين تريدنا نستورد عمو الجيش؟ استورده من طهران حرس ثوري طبعا من امريكا اقوى قوه اقتصاديه بالعالم
يعني اقوى قوه يعني انت الان انت بالعالم. الان تعترف انه جهاز مكافحه الارهاب جهاز امريكي
ميدن يو اس اي لذلك بخير مثل الدبابه الامريكيه مثل الطيارة الاف 16 الامريكية جهاز بيحط لعداني شو تريدني تريدني اسوي جهاز جهاز مثل كتائب سيد الشهداء ياخذ لكل 200 300 نفر من الشباب البصرة والعمارة والناصرية يذبهم بمطحنة ايام الحشد يموتون على مود والله شنو لقينا داعشيين على مود داعشيين ابو سيد الشهداء يذب له 200 شاب يتكتلون من البصره والعماره امهاتهم هذول مو بشر عوائلهم مو بشر تريدني هيك اجيب ميدن قاسم سليماني لا عمي هذا جهاز بخير متربي على قواعد علميه سليمه واشرفت عليه جهات ومؤسسات عسكريه متينه عملاقه عالميه لذلك كان هو جهاز كفوء بالقياس إلى دول المنطقة ولا يزال هذا الجهاز كفوء بفضل هاي العلاقة العلاقة التأسيسية. وخلينا نسأل هذا السؤال استاذ نجاح انت عندك مشكلة ويا الولايات المتحدة الأمريكية وعندك مشكلة ويا السعودية وعندك مشكلة ويا صفقة القرن وعندك مشكلة ويا الاتحاد الأوروبي وعندك مشكلة ويا بريطانيا احنا شعلين احنا 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 شعلينا
طيب بس
خلينا شعلينا
خلي طيب واضحه
روح روح لا 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 عدنان هذني مهمات هذا حكي عراقي لازم ينقال يوم عاشور. احنا شعلينا لا مرجعيه نعدها عداوي امريكا ولا عشائر نعدها عداوي امريكا ولا مجتمع نعد رفض عقائد الامريكا.
نذهب إلى فاصل وبعد الفاصل أعود إليكم.
عن الحكم بن عيينة قال لما قتل أمير المؤمنين عليه السلام الخوارج يوم النهروان قام إليه رجل فقال يا أمير المؤمنين طوبى لنا إذ شهدنا معك هذا الموقف وقتلنا معك هؤلاء الخوارج. فقال أمير المؤمنين والذي فلق الحبة وبرأ النسمة لقد شهدنا في هذا الموقف أناس لم يخلق الله آباءهم ولا أجدادهم بعد. فقال الرجل وكيف يشهدنا قوم لم يخلقوا؟ قال بلى قوم يكونون في آخر الزمان يشركوننا فيما نحن فيه ويسلمون لنا فأولئك شركاؤنا فيما كنا فيه حقا حقا.
بعد كل هذه المعطيات والتفاصيل إلى أين وصلنا؟ وصلنا إلى ما نحن فيه هذه الأيام بحسب ما عندي من معلومات. الجمعة الفائت الكاظمي بلغ قادة الحشد الإيراني الحشد الشعبي من أنه استلم الأوامر من
سلطان النجف من دكتاتور النجف محمد رضا السيستاني. الأوامر التالية: أولا أن يغيروا رئيس هيئة الحشد فالح الفياض، وأن يغيروا نائبه المعروف بأبو فدك بمثابة رئيس أركان لقوات الحشد الشعبي الإيراني، أن يغيروا هذين المسؤولين، وأن تخرج كل القوة الموجودة في المنطقة الخضراء التابعة للحشد الشعبي الإيراني. هناك عدة آلاف من الحشد الشعبي الإيراني، قطعا العراقي لكنه إيراني الهوى، هناك عدة آلاف ينتشرون في المنطقة الخضراء. هذه الأوامر لا أعتقد أنها تصدر من محمد رضا السيستاني مباشرة، إنها الأوامر التي تصل إليه من الأمريكان. فأوامر محمد رضا السيستاني إلى الكاظمي أن يخرج قوات الحشد الشعبي الإيراني من المنطقة الخضراء وهم عدة آلاف، وأن يغير رئيس هيئة الحشد فالح الفياض، وكذلك أن يغير المسؤول الثاني الذي هو في نفس المسؤولية التي كان يشغلها أبو مهدي المهندس أبو فدك. وبعد ذلك هناك خطوات أخرى لأجل تذويب الحشد. هذا ما يريده محمد رضا، وإن لم يقبلوا بذلك فقد هددهم محمد رضا بأن السيستاني يسحب يده ويسحب ما أعطاهم من شرعية، يرفعون الغطاء السيستاني عنهم. أكثر من مرة قد هددوهم بذلك، وهم بحسب تعبيرهم، تعبير قادة الحشد الشعبي الإيراني، قد ملوا من ذلك. والبعض منهم يقول فليسحب السيستاني يده وغطاءه الشرعي عنا، لقد تعبنا من ذلك، تعبنا من تهديد محمد رضا هذا في كل مرة. الكاظمي هددهم من بعيد بأن يستعمل مظاهرات 25/10 ضدهم، أن توجه ضدهم. الحكومة أرسلت وزير الخارجية فؤاد حسين مع هاشم الهاشمي، شخصية معروفة كانت تسبح في الجو الإيراني ولكنها بدأت تنسحب بعد أن كثرت أموالها. الشخص الذي كانوا يتحدثون عن أبو جهاد كان مديرا لمكتب عادل عبد المهدي، ذهب مع فؤاد حسين إلى إيران ورجع خائبين مطرودين مهانين، ذهب بخصوص هذه المسألة، بخصوص ما طلبه محمد رضا من قادة الحشد الشعبي. هناك الكثير من التفاصيل، الأجواء محمومة جدا. محمد رضا يريد القضاء على الحشد الشعبي الإيراني
وهم في حالة تعنت في مواجهته. هذه المعلومات حقيقية. هذا هو الذي قصدته من أن المرجعية تتحرك باتجاه خدمة المشروع الأمريكي. أنا لا أشكل عليها في ذلك، ولا أقول من أن المشروع الأمريكي هو في ضرر العراق والعراقيين، لا شأن لي بكل هذا الموضوع. أنا أريد أن أثبت لشباب شيعة الحجة ابن الحسن صلوات الله عليه أن هذه الأحزاب الدينية وهذه الفصائل الشيعية وهذه المرجعيات لا علاقة لها بالحجة ابن الحسن. فإذا ما وقعت فيما بينها فأبعدوا أنفسكم عن هذه الفتنة. فخاري كسر بعض، هذه هي الحقيقة من الآخر. وفي الوقت نفسه كل هذه المعطيات، كل هذه التفاصيل تخبرنا أن مرجعية السيستاني صمام أمان للبرنامج الأمريكي في العراق، وما هي بصمام أمان لا للدين ولا للشيعة. إنني أتحدث عن شيعة علي وآل علي، لا أتحدث عن شيعة المراجع الذين اتخذوا حميرا. رجاء للتذكرة أسعفونا بالوثيقة الديخية المباركة.
ما أريد أجيب الأسماء. واحد قال لي أسأل على شنو مستعجل، على شنو مستعجل؟ قلت له أخر بابا ما توصل النوبة إليه. قال توصل اطمئنا، تركبهم يعني مش شيعهم، تركبهم وتقول لهم ديخ. والله نفس عبارته واحد من الأعلام قبل 5 سنين قال لي مستعجل مش ده أقول له تركبهم يعني خلاقة أغاميشيني مرتون خلاقة أغاميشيني جيمي قلت بقول أخوك يا حركة سرون فقش ديخ بعربية فقش ونفس عبارة كنا على ثقة وكلكم تعرفونه لأنه ما أريد أجيب الأسماء. عرفنا قال تركب مثل ما ركبت نام وغاي ديخ وليش لا مو علم إجمالي، هذا واقع واقع الشيعة. لا أقول واقع الشيعة، هذا والله هذا واقع الشيعة.
يا شيعة يا شيعة كافي 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 يا أهل العراق، الشفرة وصلت حد عظمكم، هالقيادات الدنيئة انتهكوا الحرمة بعلمكم، استهتروا بالقيم كلها واستباحوا حتى دمكم. أعظم بلد بالعالم انتو بهالحين،
بشنو أعظم؟ اسمع
أعظم بلد بالعالم انتو بهالحين، يلون خطوطه ويصنع الجبارين، يظلموكم وانتم عليهم راضين، يظلموكم وانتم عليهم راضين، ركبوكم باسم الشرع والخد عدينية، وتاليها صرنا يا الربع ديخية ديخية، ركبوكم باسم الشرع والخد عدينية، تاليها صرنا يا الربع ديخية ديخية، بهذا الوضع وادي مرضت بس احنا نادية نادية واحد. يا شيعة يا شيعة الأمة
نلتقي غدا إن شاء الله تعالى كي أفتح لكم الشاشة الرابعة. فتحت لكم الشاشة الأولى عنوانها كتاب بريمر، والشاشة الثانية عنوانها الجوقة السيستانية الأمريكية، والشاشة الثالثة عنوانها الحشدان، الحشد الإيراني والحشد الأمريكي. أعتقد أن العناوين صارت واضحة لديكم من خلال كل تلك المعطيات التي عرضت في الشاشات التي فتحت بين أيديكم. أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.